بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفه الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اشتملت هذه الآيات الكريمات البينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم إلى آخره هذا أمر بالتزويج. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. الأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوج له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيم. وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا بمعنى زوجوا، وهذا الخطاب على الأرجح موجه إلى الأولياء. وأنكحوا الأيام منكم، والزواج إن كان الإنسان يخشى على نفسه العنت فهو واجب عليه إن كان قادرا، وإن كان لا يخشى على نفسه العنت فأهل العلم يختلفون في حكمه. الشافعي رحمه الله يرى أنه مباح، يعني مستوي الطرفين، وجمع من أهل العلم كأبي حنيفة ومالك يرون أنه مستحب أو أنه سنة، باعتبار أنه من سنن الأنبياء وهديهم عليهم الصلاة والسلام، ويحصل فيه العفاف، فهو وإن لم يكن يخشى على نفسه العنت لكن العفاف يتحقق بذلك بصورة أكبر، كما أنه يعف امرأة إضافة إلى ما يحصل من جرائه من النسل والولد. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قوله تزوجوا الودود الولود، وعلل هذا بكونه صلى الله عليه وسلم يباهي أو يكاثر بين الأمم يوم القيامة. فهذا لا يتعلق بخشية الإنسان على نفسه العنت، هذا الأمر متوجه لهذا المعنى. وعلى كل حال الشارع طلب النكاح، وهذا الطلب تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب، وهذا القدر يدل على المشروعية، إذ المشروعية تتحقق بطلب الشارع إما وجوبا وإما ندبا، فيقال هذا العمل مشروع بمعنى أن الشارع قد طلبه من المكلفين. ولا شك أن الشارع طلب هذا المعنى، طلب النكاح، لكنه قد يكون في بعض الحالات مباحا، كما لو كان الإنسان لا أرب له بالنساء وقد علم أنه عقيم مثلا، لا حاجة إليه بالنساء أصلا، لا أنه يخشى على نفسه العنت أو نحو ذلك، لكنه لا أرب له بالنساء أصلا، لا حاجة له بالنساء وهو عقيم لا يولد له، مثل هذا هل يقال إنه مستحب أو لا؟ لا يحصل من فعله هذا إعفاف أو عفاف، ولا يحصل منه ولد، فهو إن تزوج فإنما يتزوج لربما للخدمة أو نحو ذلك. فمثل هذا هل يقال إنه مشروع في حقه وأنه مستحب؟ أو يقال هنا بأن العلة أصلا منتفية، سواء كان مكاثرة الأمم أو كان العفاف والإعفاف؟ فقد يكون في هذه الصورة مباحا إذا علمت المرأة بحاله ورضيت قبلت، أن تكون المرأة بحاجة إلى رجل تعيش في كنفه مثلا، أو بحاجة إلى من ينفق عليها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال الأيام وأنكحوا الأيام منكم جمع أيم، وهو من لا زوج له، سواء سبق له التزوج فالرجل المطلق أو الذي ماتت امرأته، أو المرأة التي مات زوجها أو طلقها يقال لها أيم، فيقال ذلك للرجل وللمرأة، ولم يقيد هنا بالصلاح كما سيأتي في الأرقاء، والصالحين من عبادكم وإمائكم. ربما يقال بأن ذلك لكون الغالب على الأحرار، لأن هنا المراد الأحرار، وأنكحوا الأيام منكم من الأحرار، ربما يقال بأن الغالب على الأحرار الصلاح بخلاف المماليك، فقيد في حقهم بالصلاح والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم تفضل. أيوة. فكل من قدر عليه، نعم هذا القدر لو أنه ما حذف، لأنه ليس بخارج عن المعنى الذي يتكلم عليه المفسر، وذلك أن الأمر هنا وأنكحوا الأيام منكم، نعم، أمر بالتزويج، فهل الزواج واجب أو مستحب أو مباح؟ نعم، فإذن هذا في أول التفسير، ها؟ أول تفسير الآية. أي جيد، طيب تفضل. على كل حال، في قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، بعض أهل العلم أخذ منها أن العبد لا يزوج نفسه، فهذا المعنى وإن كان صحيحا لأنه ملك لسيده فهو لا يتصرف إلا بإذنه، لكن هل تدل عليه الآية؟ الأمر هنا في حق الأحرار والمماليك، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فإذا قيل إنها تدل على أن العبد لا يزوج نفسه فيمكن أن يقال أيضا بأنها تدل على أن الأحرار لا يزوجون أنفسهم، ولا قائل بهذا. أما بالنسبة للمرأة فلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فالمرأة لا تزوج، لكن الأيام هنا لا يختص بالنساء كما سبق، فما يتصل بالمماليك يؤخذ من معنى آخر لا من هذه الآية، والله تعالى أعلم. نعم.
وقوله تعالى:
على كل حال، فيما يتعلق بالحديث الذي ذكره هنا: تزوجوا وتوالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، هنا علق عليه قال: لم نعثر على هذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود والنسائي بلفظ قريب من هذا. اللفظ المعروف: تزوجوا الودود الولود فإني مباه أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج.
عفوا يا شيخ، في قوله: والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم، هنا لاحظ أنه عبر بلفظ العباد والإماء، مع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يقول عن أن يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي ونحو ذلك، وهذا يدل على أن ذلك للأدب، هو من باب الأدب في الألفاظ، ولكنه ليس بمحرم أن يقول الإنسان عبدي وأمتي. فالعلماء يستدلون على الجواز، يعني يقولون إن الصارف الذي صرف النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، قالوا الصارف هو المواضع الأخرى التي ورد فيها هذا الاستعمال مثل هذه الآية. نعم.
وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، رواه ابن جرير وذكره البغوي عن عمر بنحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن، والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله.
قوله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا أحد المواضع التي ذكر طائفة من أهل العلم أنها من أسباب الغنى التزوج، ويتزوج الفقير. وتجدون في تفاريق كلام المفسرين في مواضع من كلامهم على كتاب الله تبارك وتعالى أشياء، كما تجد ذلك عند قوله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيذكر بعضهم هنا أن الصلاة والمحافظة عليها من أسباب الرزق، وكذلك أيضا الولد، فإن الله تبارك وتعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر واقع، نحن نرزقكم وإياهم. وعلى كل حال هذه المواضع لا تدل دلالة قاطعة صريحة على أن هذه الأمور من أسباب الرزق حتما، أو عفوا من أسباب الغنى حتما. ففي قوله تبارك وتعالى نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، هو إخبار أن الرازق هو الله تبارك وتعالى، فإذا كثر الأولاد فإن ذلك لا يعني أن الإنسان يتحمل رزقهم، فهو لا يرزق نفسه حتى يرزق غيره، وإنما الذي يرزق هو الله تبارك وتعالى. إذن فلا داعي للتخوف من الفقر بسبب الأولاد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى رزق عباده، هذا المعنى. وهكذا في قوله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ليس ذلك في ظاهره مرتبط بإقامة الصلاة بمعنى أقم الصلاة ونرزقك، لا، وإنما قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهكذا في هذا الموضع إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا أوضحها، يغنيهم الله من فضله، ولم يقيد ذلك بالمشيئة، ما قال إن شاء، وإنما قال يغنيهم الله من فضله. والعلماء رحمهم الله يتكلمون في هذا الموضع باعتبار أنه يوجد من يتزوج ويكون فقيرا ويبقى على فقره، نعم، فمنهم من يقول هذا باعتبار الغالب، ومنهم من يقول هذا يعرف بالأدلة الأخرى التي تقيد الرزق بالمشيئة، والإنسان قد يحرم الرزق بأسباب، ومن أعظمها الذنوب، فيحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. وعلى كل حال جمع من السلف كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح، فهموا أن التزوج من أسباب الغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والمقصود أن فقر الإنسان لا يكون سببا لرده في النكاح وعدم تزويجه، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بأرزاق العباد، والفقر ليس بعيب يلحق الإنسان فيرد به، إنما العيب في الأمور يكون في الأمور الاختيارية كمن كان فقره بسبب قعوده عن العمل وكسله ونحو ذلك، فهذا مذموم. وهكذا أيضا من كان تاركا لمعالي الأمور ونحو ذلك، أو يترك العمل الصالح ونحو هذا، فترك هذه هو ما يعيب الإنسان. أما الأمور التي لا يد له فيها، نعم، قدر الله عليه الفقر، هو يعمل ويذهب ويبحث عن أسباب الرزق، ومع ذلك لا يحصل له كبير شيء، فمثل هذا لا يعيبه ولا تنحط مرتبته عند الله ولا عند الخلق. فهو ابتلاء ابتلاه الله تبارك وتعالى به، ولكن العيب غير هذا، العيب في معصية الله عز وجل والقعود عن معالي الأمور وما شابه ذلك. نعم.
وقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى من لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
عفوا يا شيخ، يعني في قوله يغنيهم الله من فضله، من أهل العلم فسر الغنى هنا يغنيهم يعني يحصل لهم الكفاية، ليس بمعنى الغنى الذي قد يتبادر إلى الأذهان أنه يكون غنيا يصير، وبعضهم قال هذا باعتبار الغالب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، إلى آخره، أيضا لا يفهم منه أنه يصير غنيا، وإنما يعان، وهذا مشاهد. فإن من أراد العفاف بالنكاح فإن أمره يتيسر ويحصل له مطلوبه من النكاح، وقد يكون ذلك لا يخطر له على بال قبل أن يشرع فيه كما نشاهد. نعم.
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث. وهذه الآية
عفوا، يعني في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، ليستعفف، السين والتاء للطلب، يعني ليطلب العفاف. يستعفف بمعنى أنه يعرض عن الحرام ويكون عفيفا، لا يدخل مداخل الريب ولا يقارف، لا يقارف ما يدنس الشرف والعرض من ألوان المقارفات المحرمة. وليستعفف ليطلب العفاف الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يستطيعون ذلك لتعذر أسبابه، لا يستطيع دفع المهور أو النفقات أو نحو ذلك، لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولاحظ أنه هنا ما أمرهم بأن يسألوا الناس، أن يستجدوهم، وإنما أمرهم بالعفاف: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا سأل سائل وقال: أنا لا أجد قدرة على التزوج، هل أسأل الناس، أخذ من صدقاتهم وزكواتهم ونحو ذلك، أو أصبر؟ فيقول الله تبارك وتعالى أرشد إلى هذا المعنى، أن يطلب العفاف بمعنى أنه يفعل ما يحصل به العفاف من الصبر وغض البصر والإعراض عما حرم الله تبارك وتعالى، والصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لا يجدون نكاحا بمعنى لا يقدرون عليه، لا يجدون المهور، نعم، والنفقات التي يتطلبها النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.
وهذه الآية مطلقة.
نعم عفوا أيضا الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من يقول بأنه يجب يحتج بمثل هذا، أن هذا أمر. نعم. فجعل الناس على فئتين، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، لكن يقال أن هذا الأمر للإرشاد، يعني من لم يستطع النكاح هل يجب عليه أن يصوم؟ هل يجب على غير المتزوجين أن يصوموا؟ الجواب لا. هل يمكن للإنسان أن يستعفف بغير الصيام؟ يمكن، والناس يتفاوتون أصلا في هذه الأمور وطلب النفوس لها، فمن الناس من يضعف ذلك في نفسه ومنهم من يقوى. وحتى الصوم مشاهد أن الإنسان يصوم، بل أكثر ما يقع عليه الهيئة أهل الحسبة من المقارفات المحرمة والخلوات المحرمة أكثر ذلك في رمضان كما هو مشاهد، وأكثر ذلك في وقت الصيام بعد صلاة الفجر بقايا السهر، أكثر ما يقبضون الحالات بعد صلاة الفجر في رمضان. وكثير من السائلين من المتزوجين كثير في رمضان يسألون عما حصل لهم من وقاع الزوجات في نهار رمضان، والسبب في هذا أنهم يسهرون طول الليل كل يوم، فهو لا يرى زوجته أو لا يحصل له قرب أو دنو منها إلا في نومهم في وقت الصيام في النهار، ما ينام إلا بعد الفجر، فيبقى على هذا هذه الحال سائر الشهر. فإذا قل الخوف من الله عز وجل فإنه يقع فيما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. فالشاهد أن الصيام حتى الإنسان الذي يصوم وهو لا يراعي المعنى الذي من أجله يحصل العفاف في الصوم، كالذي يأكل كثيرا إذا أفطر أو يأكل سائر الليل أو نحو هذا، فإن هذا الصوم لا ينفعه من هذه الحيثية، لا يؤثر فيه العفاف بل تتوقد شهواته. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر أنه لا يعلم أحدا أوتي في هذا الباب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في القوة على النكاح، كما أوتي هو. وذكر أنه يصوم، هو عابد صاحب عبادة، يصوم ويفطر، يعني إذا أفطر يفطر على النكاح، مع أن الغالب أن الإنسان قبيل فطره يكون قد ذبل وضعف، فإذا أفطر عندئذ يبدأ يتجدد له النشاط والقوة. لكن الإنسان الذي حتى لا يأكل كثيرا إذا صام، إذا كان لا يدمن الصيام، يعني بمعنى يصوم فقط الاثنين والخميس، فإن هذا ما يحصل له كسر الشهوة كما هو مشاهد. فكيف يحصل هذا؟ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني ذكر هذا السؤال والإشكال بأن الصوم قد يسبب حرارة في الغريزة أحيانا، وهذا الصوم هو الصوم القليل، فمن أراد العفاف بالصوم فعليه أن يدمنه، بمعنى يكثر من الصيام، يكثر يسرد سردا ويقلل من الطعام، يقلل إذا أفطر يسرده سردا، وكذلك لو أنه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا يظهر أثره إلا بعد حين، ويقلل من الطعام. من يصوم الإنسان الأيام البيض أو الاثنين والخميس فقط وينتظر بعد هذا أن يحصل له، فهذا غير صحيح، والله أعلم. وعلى كل حال، من الأسباب التي ذكرها الله عز وجل ما ذكره الحافظ هنا بقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طول بمعنى الغنى. قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأبيح له، مع أنه الأصل لا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة، يعني فرق بين أن يتسرى بها وأن يتزوجها. إذا تسرى الرجل بالأمة، اشتراها صارت مملوكة له، فإن الأولاد يكونون أحرار. وإذا تزوج الأمة، عقد على أمة مملوكة، فإن الأولاد يكونون أرقاء. واضح؟ ولهذا لا يجوز التزوج بالإماء إلا في حال الاضطرار. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني العفائف، عفوا الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقيده قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، خشى على نفسه الزنا. وأن تصبروا خير لكم، يعني من التزوج بالإماء، فلا يكون التزوج بالأمة إلا في حال الضرورة فقط. فهذا من الوسائل التي يحصل بها إعفاف النفوس. نعم. كيف؟ الحكمة من إيش؟ وذكرت لك الحكمة في هذا، هو أن الأولاد يكونون أرقة، عيال يصيرون عبيد، يبعون يشترون. يعني الآن المالك، وهذا مشاهد ومعروف ويتكرر ويحصل، الملاك الذين الناس اللي يملكون إماء، كيف يكثر النسل ويبيع ويشتري ويتاجر ويحصل له مقصوده؟ ليس بوطئهن، لأن الأولاد يكونون له ويكونون أحرار. فماذا يصنع؟ يزوج هؤلاء الإماء بآخرين من الأحرار ومن المماليك، طبعا بإذن السيد. فماذا يحصل لما يزوجهم؟ الأولاد يكونون ملك له، لمالك الأمة، فهو بهذا يكثر تجارة، فيأتيه أولاد ويبيعهم ويتكسب بهذه الطريقة. وسيأتي الكلام على قوله، أو لعله مضى، نعم مضى قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، سيأتي إن أردنا تحصنا. نعم. تفضل.
وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، إلى قوله: وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا.
وهذا. لكن عفوا، الآن في قولي وهذه الآية مطلقة، ما وجه الإطلاق فيها؟ الإطلاق هنا أنه قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني جعل القضية إما نكاح تزوج الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين، أو يطلب العفاف. لكن قد يقال إن تزوجه من الأمة هو من النكاح، لكن التزوج من الأمة لا يتطلب ذلك المهر، نعم، الذي فيه لربما شيء من الكلفة كما هو الشأن بالنسبة للحرة، وإلا لم يرخص له أن يتزوج الأمة. ولهذا قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. فهنا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لا يستطيع أن يتزوج الحرائر، مع أن الآية مطلقة يدخل فيه هذا وهذا، يعني يدخل فيه الأمة، يدخل فيه عدم القدرة على النكاح مطلقا، واضح؟ فهو يقول إنها مقيدة بقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، إلى آخره. وعلى كل حال يمكن أن يقال بأن ذلك كله داخل في قوله ليستعفف، يطلب العفاف. يطلب العفاف بماذا؟ بأمور، منها التزوج بالأمة، وأن ذلك يعني آية النساء غير مقيدة لآية النور، يمكن يقال هذا، واضح؟ فتكون، لا أقول إنها مبينة لها، لا، لأن التقييد أصلا من البيان، تقييد المطلق من البيان وتخصيص العام من البيان. ولكن يقال إن قوله وليستعفف فيدخل فيه كل سائر ألوان الاستعفاف ومنها التزوج بالأمة. المقصود أنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك من قبيل التقييد. نعم.
والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإذا كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله.
على كل حال ينظر في ملكوت السماوات والأرض أو غير ذلك من الأسباب التي يحصل بها هذا المعنى. وعكس هذا تماما هو تحريك الغرائز والشهوات بما يلهبها من النظر في المواقع السيئة والقنوات السيئة وإلى آخره من الأمور. فالغرائز كامنة في النفوس، وهي بطبيعتها تتحرك وتدفع الإنسان إلى ما يحصل به قضاء الوطر، وليس بحاجة إلى من يزيد على ذلك، فإن تحركها في النفوس أمر غريزي، غريزة، يعني حتى في البهائم. هذا في الإنسان الذي لا يشتغل بشيء يدفعها و يثيرها، فكيف بالذي يصب كما يقال البنزين على النار؟ كيف تكون حال هذا الإنسان؟ يكون في سكرة، فهو لا يفيق من شهوة حتى يواقع أخرى، وهكذا يبقى ديدنه فيواقع ما حرم الله تبارك وتعالى، بل ربما يعمى عن كل شيء حتى يقع على ذات محرم. فإذا عمي الإنسان وغلب عليه ذلك صار كالبهيمة أحيانا، فهؤلاء اللي يشاهدون هذه المشاهد السيئة ونحو ذلك تسمع من أسئلة ذويهم أحيانا أو من أسئلتهم ما يدل على هذا المعنى، أنه يتحول إلى إنسان هائج يريد قضاء الوطر ولا يفيق إلا بعد ذلك، وهكذا يعاود الكرة فيشعل هذه النار في نفسه. وليس هناك خير من العافية أن ينأى الإنسان بنفسه عن كل ما يحرك ذلك فيها فيستريح، أتصور من يجلس الآن في هذا المسجد ويشتغل بالعلم، تصور حال هذا وقارنها مع حال إنسان آخر جالس أمام الشاشة ينظر في أمور تدمر كل شيء في نفسه، تسوقه سوقا، أو من يقف في سوق من الأسواق ينظر في الغاجية والرائحة وتلك والأخرى والتي تمشي والتي قد تكشفت أو أبدت زينتها أو نحو هذا، فتتعذب نفسه، تتحرك كوامينه. فالبعد والنائي بالنفس هو عين النظافة والنزاهة وراحة القلب، طمأنينة النفس، وإلا الله المستعان. نعم.
وقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم، بشرط أن يكون للعبيد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقال البخاري: وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن السيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى فضربه بالدرة، ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وروى ابن جرير عن أنس بن مالك أن السيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتبنه. إسناده صحيح. وقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وقوله تعالى:
نعم نعم، قوله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. يبتغون أي يطلبون. يبتغون الكتاب يعني يطلبون الكتابة، يعني أن يكون مكاتبا. والكتابة بعضهم يقول مأخوذة من الكتب وهو الضم والجمع، وذلك أنها تكون على أقساط بمعنى نجوم، فمجموع ذلك يقال له الكتابة. قالوا مجموع هذه الأقساط يقال له كتابة. بعضهم يقول مأخوذة من هذا المعنى، ولا شك أن لفظة الكتب في أصلها تدل على الجمع، تدل على الجمع، تقول الكتيبة مجموعة من الجند ينضم بعضهم إلى بعض، ويقال الكتاب لأنه يجمع الفصول والأبواب إلى آخره، ويقال الكتابة لأنها تجمع الحروف والكلمات والجمل. وعلى كل حال، لكن هنا الكتابة في هذا الباب هي من الجمع، لكن أي جمع؟ هل المقصود جمع الأقساط، النجوم التي يدفعها المكاتب، أو أن المراد بها أن الجمع هنا يقال أصل الكتابة بمعنى الجمع، المقصود بها الكتابة المعروفة، لأن ذلك يكون بكتب عادة، يعني عقد يكتب. و بعض أهل العلم يقول لما كانت الديون والمعاملات ذات الآجال تكتب للتوثيق فقيل لهذا كتابة، لأنها تكون على آجال ونجوم وأقساط، فمن شأن ذلك أن يكتب. وعلى كل حال، حقيقة المكاتبة هي عقد بين المملوك والسيد على أن يعتق بموجب قدر من المال يدفعه لسيده. عامة أهل العلم الجمهور يقولون على آجال، بمعنى أنه ما يكون دفعة واحدة، يقول لا بد من قسطين فأكثر على دفعات. فهذه حقيقة الكتابة. فكاتبهم والذين يبتغون الكتاب يطلبون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الآن هذا أمر من الله تبارك وتعالى، فكاتبوهم، والأصل أن الأمر للوجوب إلا لصارف. ومن هنا اختلف أهل العلم في الكتابة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة بناء على هذا الأمر من الله تبارك وتعالى. فالذين قالوا بالوجوب وهم طائفة كثيرة من أهل العلم، مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لكنه بسند ضعيف لا يصح، لكن روي عن جماعة كثيرة، ما هو منقول عن عمر كما في قصة سيرين، قال لتكاتبنه ورفع عليه الدرة، ولا الدرة بالدرة، الدرة يقول ضربه بالدرة ولا بالدرة بالدرة. وش الفرق بين الدرة والدرة؟ وش الفرق؟ تفضل، وش الفرق بين الدرة والدرة؟ ها؟ الفرق بالتشديد يعني، ها؟ في المعنى، في المعنى
مرة معنى
إيه؟ ضربه بالدرة نقول الدرة وشي ضربه بالدرة؟
جوهر،
الدرة الجوهرة الثمينة أو نحو ذلك، درة ضربه بالدرة، أخذ جوهرة وضربه فيها، هل هذا هو المراد؟ إذن بالدرة وهي العصا الصغيرة أو هذه الدرة، ما ضربه بالدرة وإنما بالدرة. نعم، كثير من الناس يقول هكذا ضربه بالدرة، درة عمر، وهذا غلط، درة. نعم، فالحاصل أن هذا منقول عن جماعة، عن عطاء رضي الله عنه في البخاري، وجاء عن عكرمة ومسروق وعمر بن دينار والضحاك وآخرين، وهو القول القديم للشافعي، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري أخذا من هذا الأمر، وهو في الأصل للوجوب، فقالوا هي واجبة، هي واجبة، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم، والذين قالوا لا يجب، وهو القول الجديد للشافعي، وهو قول مالك والثوري والشعبي، ومنقول عن عطاء بن أبي رباح بإسناد ضعيف لا يصح. وبه قال آخرون جماعة كثيرة من أهل العلم، هؤلاء يقولون إن المكاتبة غير واجبة بل هي مباحة، هذا أمر متروك للسيد، بل هذا هو الذي يقول به الجماهير من أهل العلم. طيب كيف يجيبون عن هذا الأمر كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ قالوا يدل على أن ذلك غير واجب أنه لا يجب عليه بيعه ولا هبته، أن يهب هذا المملوك، فهو ملكه، إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء وهبه، فكما لا يجب عليه بيع ولا هبة في ماله، ولا يحل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، بطيب نفسه، فكذلك كيف نلزم هذا الإنسان بالمكاتبة وهي نوع معاوضة، يعتق على أي يدفع له قيمته، فهذا لا يجب عليه، فكما لا تجب عليه المعاوضات الأخرى من بيع ونحو ذلك أو إجارة لهذا المملوك، فكذلك لا تجب هذه المعاوضة التي هي المكاتبة، فكيف يلزم بهذا؟ فقالوا هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإرشاد، هذا قول الجمهور. وعلى كل حال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما المقصود بهذا الخير؟ حاصل أقوال أهل العلم فيه ترجع إلى قولين اثنين، يعني العبارات المتفرقة الموجودة في كلام المفسرين هي في الواقع ترجع إلى قولين. فبعض أهل العلم يذكر الأمانة والصلاح والتقوى والصدق أو غير ذلك من المعاني، حتى إن بعضهم ذكر الصلاة قال علمتم في خير، قال يصلي، فذكروا معاني من الصلاح صلاح الحال. وبعضهم يذكر معنى آخر وهو القدرة على الاكتساب، قدرة على الكسب، علمتم فيهم خيرا. يقول فلان في خير فلان ما في خير، أحيانا في مقام يدل على المقصود به ما هو بالصلاح صلاح الحال والتقوى، وإنما المقصود به الخير أنه يستطيع أن يكتسب يحصل ويعمل. إن علمتم فيهم خيرا، بعضهم يقول مالا، ولكن هذا بعيد، والسبب أن المملوك لا يملك على قول عامة أهل العلم وهو الصحيح، وإلا فإن من أهل العلم من يقول إنه يملك ويحتج بهذه الآية بعد أن يفسر الخير بالمال، يقول إن علمتم فيهم خيرا قال مالا، وهذا يدل على أن المملوك يملك. لكن يقال هذا نتيجة الآن مركبة على مقدمة غير مسلمة. ولهذا فإن الأقرب الله تعالى أعلم هو اختيار بن جرير أن المقصود بالخير هنا هو ما يحصل به مقصود المكاتب يعني المالك. فماذا يريد منه المكاتب؟ هو يريد الوفاء مع القدرة على الكسب، بمعنى أنه ليس بمتحيل يريد الكتابة ثم بعد ذلك يذهب ولا يفعل شيء، يتخلص من عمل سيده، يقول للسيدة رح اذهب اكتسب لك سنة كل شهر تدفع لي كذا، يقول طيب، ويروح ويجلس مع جماعة من الأرقاء يأكل ويشرب وينام، ومن ظل إلى ظل، ومن ويترك العمل ثم لا يرجع بشيء، والله يا عمي ما عندي شيء، ما حصلت شيء، ما جاني شيء. أو أنه لا يكون عنده قدرة على الكسب فيذهب يشحذ عند المسجد، أو كل ما خرج واحد من المسجد تبعه أنا مكاتب وعاطني وساعدوني وكذا. فكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ما يدل على تنزه من هذا المعنى، يقول تطعمني أوساخ الناس، يعني يذهب ويأخذ الصدقات والزكوات ولا يكتسب. فالمقصود أن أن قوله إن علمتم فيهم خيرا، نعم الخير هنا أحيانا يطلق على المال أحيانا، كقوله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال تحبون المال حبا جما، وهكذا في قوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني إن ترك مالا، لكن ليس في كل المواضع. فهنا هل المقصود به المال إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم مالا يعني؟ الجواب لا، والتعدية تدل على هذا، إن علمتم فيهم إنما هو القدرة على الاحتراف والكسب مع الوفاء، مع فيه وفاء فيه أمانة، يكتسب يعمل ويكون فيه أمانة يؤدي ذلك. نعم، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم من السلف من بعدهم، مثل ابن عمر كما سبق، وابن زيد من التابعين، وهو مذهب مالك والشافعي، وبعضهم كما قلت حملها على بعض المعاني من الصلاح ونحوه. واقتصر على هذا دون ذكر الاحتراف والكسب، وإن تفرقت أقوال هؤلاء، ولعل بعضهم يقصد التفسير بالمثال، يعني حينما يقول علمتم في خيرا يعني أن يصلي مثلا، فهذا لا ينفي قول من قال علمتم فيهم صلاحا، فهو داخل فيه، علمتم فيه صلاحا، استقامة، خوف من الله عز وجل أو نحو ذلك. وهذا إذا جمعته تجد أقوال كثير من المفسرين تندرج تحته من التابعين فمن بعدهم. وأما تفسير ذلك بالمال فهو لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن قال به بعض السلف غير ابن عباس، قال به بعض التابعين، وهو منقول عن علي رضي الله تعالى عنه. على كل حال الأقرب ما ذكره ابن جرير هو مسبوق إليه، وهو أن ذلك يفسر بما ترجع إليه حاجة المكاتب من المكاتبة، من قدرة على الاحتراف والكسب العمل، ومع وفاء وصدق، مع وفاء وصدق. وعلى كل حال تبقى مسألة النجوم هذه، هل يجزئ أن يكون بدفعة واحدة يقول له خلاص مكاتبك الآن أعطيك، أو بعد أسبوع أعطيك كل المبلغ، يكون هذا إما عنده قدرة لاعب أو فنان أو غير ذلك، حفلة واحدة أو مباراة واحدة يجيب له 250,000 يقول له تفضل، هذا هو القيمة التي مثلا اتفقنا عليها، أو يكون له علاقات ومعارف وكذا ويستطيع أن يوفر هذا، هل يجزئ؟ الجمهور يقولون لابد من نجمين فأكثر، يعني لكن أبا حنيفة يقول يصح أن تكون بدفعة واحدة فقط، نعم، وإلا فالبقية يقولون لابد من أن تكون على نجوم، نعم. وعلى كل حال من أهل العلم أن يقول الأمر مطلق هنا، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، سواء كانت حالة أو مؤجلة، وإن جرت العادة أن الكتابة تكون على نجوم وأقساط، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا يعني أن الإنسان إذا لم يعلم بهم خيرا فإنه لا يكاتبهم، وبناء عليه يقال إن اعتاق المملوك أحيانا يكون وبالا عليه، على المملوك نفسه، وهذا في كثير من الأحوال، الذي اعتاد على الرق وهو مسلوب الإرادة، يعني غير مستقل بالتصرف، واعتاد ونشع على هذا منذ الصغر، فإنه قد لا يستطيع أن يتصرف بنفسه، يضيع. أنت تسلمه إذا اعتقته للضياع، يخرج من الرق ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يتصرف، هو معتاد أن يؤمر وينهى ويطعم، فإذا ترك جاع، قد لا يحسن إلا أن يجلس عند باب المسجد فقط، يفكر لا يستطيع أن يفكر، لأنه قد عطل عقله أصلا، وتعود افعل لا تفعل، الطعام يأكل شيئا معينا كل يوم انتهينا، فيضيع. وهذا كثير، ولهذا يجب أن يراعى مصلحة المملوك في هذا، فلا يعتق ثم بعد ذلك يكون هذا العتق ضررا عليه. فمن الناس من يكون الرق خيرا له، واضح، لكن إذا كان فيه همة ونشاط فلا بأس. حتى إن بعض الذين اعتادوا على السؤال، المسألة يعني مسألة الناس، تسمع أحيانا أن بعض من نشئ على هذا سرق من أهله وهو صغير وربي على المسألة، أنه بعد أن عثر عليه أهله صار ذلك يلازمه، فكل ما رأى أحدا أو جاءهم ضيف جاء إليه ومد يده، معتاد على السؤال. من نشأ على شيء واعتاد عليه فإنه يصعب عليه أن يفارقه، يصعب عليه. فعلى كل حال هذا المعنى يراعى. ليس مقصود الإسلام من العتق وفتح أبواب العتق بالكفارات وغيرها الترغيب فيه أن يكون ذلك من غير مراعاة للمصلحة التي تعود على المعتق وعلى المجتمع في نفس الوقت، فقد تخرج للمجتمع مجموعة من المجرمين ليس لهم حيلة إلا في السرقة والاحتيال على الناس ونحو ذلك، لأن الذي يعولهم ويكفيهم وينفق عليهم قد تخلى عنهم اعتقهم فتحولوا إلى عصابات أحيانا. واضح؟ فالمقصود أن المكاتبة تكون بهذا القيد، يستطيع أن يكتسب ويستغني عن السؤال وعن الناس. والله تعالى أعلم. تفضل. نعم.
السلام عليكم شيخ. إذا كان العبد وما يملك ملك لسيده كيف يجيب المال؟
هذه تكون حالة مستثنى، يتفق معه
بإذن من السيد.
طبعا هو عقد بينه وبين السيد، يقول له مثلا الأرقاء لا تتفاوت قيمهم بحسب قدراتهم ومؤهلاتهم، إذا كان عنده حرفة وكسب حداد نجار أو نحو ذلك هذا يكون ثمنه أعلى بخلاف الذي لا يصلح لشيء. إذا كانت بنت بكر فهذه أعلى من الثيب، كانت طفلة صغيرة غير المرأة التي تجاوزت 50. نعم. فالشاهد أنه تختلف، فيكون باتفاق عقد، فما يكتسبه ويعطيه لسيده يكون كل ذلك سدادا ووفاء لهذه المكاتبة. لكن لو أنه عجز عن الوفاء فما الحكم شرعا في الأموال التي جمعت سواء كان بكسبه هو أو أعطيت له على سبيل الصدقة أو الزكاة؟ هل ترجع إليه أو ترجع للمتصدقين والمتبرعين؟ الجواب لا، هو وما يملك لسيده في الأصل، فإذا عجز عن الوفاء استطاع العقد مثلا 100,000، استطاع أن يدفع 25,000 وبعدين توقف قال ما عاد أستطيع خلاص، فما الحكم؟ تكون ملكا للسيد ولا يرجع على الناس بشيء. وسيأتي ما يوضحه عند قوله تبارك وتعالى بعده وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. تفضل. نعم.
وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة، وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير، وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال حث الناس عليه مولاه وغيره، وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتادة، وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب.
نعم. على كل حال هذا الخطاب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هذا متوجه لمن؟ آتوهم من مال الله الذي آتاكم. طائفة من أهل العلم تقول متوجه للسادة للمالكين، وما هذا المال الذي يعطيهم آتوهم من مال الله؟ قال أن يضع له من النجوم، يعني هذه الأقساط أن يضع له منها، يتنازل له عن بعضها من مال الكتابة. نعم. وبعضهم يقول هذا الخطاب لأهل الغنى والسعة والثروة، فالله تبارك وتعالى يأمرهم ويحثهم على هذا، يعطونهم من الصدقة والزكاة، وهذا قال به جماعة من أهل العلم من السلف فمن بعدهم، إلا أن ابن جرير رحمه الله قيده بالزكاة. بأي اعتبار؟ قالوا هذا أمر والأمر للوجوب، ولا يجب على الإنسان أن يدفع من ماله إلا الزكاة، لكن هذا إذا قلنا إنه للوجوب، ولا يلزم أن يكون هذا الأمر للوجوب. نعم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم من الزكاة والصدقة كما هو قول طائفة كالابن زيد والحسن إبراهيم النخعي ومقاتل ابن حيان، وبعضهم يقول هذا موجه متوجه للولاة أهل الولايات، من أين يعطونهم؟ من بيت مال المسلمين، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبعضهم يقول هذا خطاب للجميع، لم يقيد الله فيه فئة دون فئة، ما خص ذلك بالمالكين لهؤلاء الأرقة ولا بأهل الثروة ولا بأصحاب الولايات، هذا حث للأمة آتوهم من مال الله الذي آتاكم فيدخل فيه الجميع. طيب، الآن آتوهم من مال الله الذي آتاكم، من أهل العلم من حمله كما سبق على مال الكتابة، وهذا قال به خلق كثير من أهل العلم، ها؟ هذا اللي رجحه ابن كثير. ابن كثير رجح هذا ولا قال إنه الأشهر؟ فرق، إذا قال الأشهر ليس معناه أنه رجحه، وإنما هو كما قلت قال به خلق كثير من أهل العلم، هذا هو المشهور عند أهل العلم، لا يعني أنه هو الراجح، قال به كثيرون. نعم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني الكتابة، الكتابة يضع له قسطا أو أكثر، يضع عنه قسطا أو أكثر يخفف عنه، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما مقدار هذا الوضع؟ بعضهم قيده بالربع، وهذا قال به جماعة ومروي عن علي رضي الله عنه، وبعضهم قال ذلك إلى مشيئته وإرادته بحسب ما يريد، الربع أو أقل أو أكثر، وهذا منقول عن عمر رضي الله عنه وآخرين كابن عباس وابن عمر ومالك والشافعي، وأن ذلك لم يقيد، وهذا هو الصحيح، آتوه من مال الله الذي آتاكم. لكن من قال بأنه الربع؟ هل يمكن أن نلتمس له شيئا؟ يعني ما وجه ذلك تقييده بالربع؟ يمكن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، إذن الربع، ولهذا كانوا يرون في الوصية كثير من السلف، أكثر السلف يرون أنه لا يستحب للإنسان في الوصية أن يوصي بالثلث، خلافا لما اعتاد عليه العامة إلى يومنا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فهذا حد الجواز في أعلى صوره، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كثير، قالوا إذن يضع من الثلث إلى أي حد؟ كثير منهم يقولون الربع. أقول هذا توجيه لمن قال الربع هنا، لكن الآية ليس فيها هذا، ليس فيها هذا التقييد أو التقدير، وإنما بحسب ما يراه. وهنا ملحظ ذكره بعض أهل العلم، إذا كان الآن المكاتب سيد وضع عنه، والكتابة مثلا لو قلنا إنها على 10 أو على 12 قسطا، 12 قسط كل يعني في سنة، كل شهر يدفع قسطا، واضح؟ طيب، من أي الأقساط يضع؟ من الأول ولا من الوسط ولا من الأخير؟ بعض أهل العلم نبه إلى معنى، وهو أنه يضع من الأخير. ما العلة في هذا؟ ليه يضع من الأخير؟ نعم. ليش؟ لا قد يعجز، فإذا عجز ما استفاد شيء، ما استفاد شيء. هو هذا، هذا المملوك قد يعجز، فإذا عجز يكون قد وضع عنه مثلا قسط الأول أو الثاني، فيكون كأنه قد رجع في صدقته. هو تصدق عليه الآن بالقسط الأول، قسط الأول كم؟ 10,000. قال أنا وضعت عنك القسط الأول صدقة، وبعدين يعجز فترجع إليه صدقته. ويكره للإنسان أن يرجع في صدقته، بل قد يحرم عليه أحيانا، لكن في هذه الصورة لا يحرم عليه لأنه معذور. لكن حتى إنه يترك شراء ما تصدق به إذا باعه المتصدق عليه، يتركه، فكيف بالرجوع فيه ابتداء؟ على كل حال، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم تفضل.
في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال حث الناس عليه مولاه وغيره، وكذا قال بريد بن الحصيب الأسلمي وقتاده، وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية، كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. روى الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
نعم.
وروى النسائي نحوه.
على كل حال، قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. البغاء مصدر باغت الجارية بغاء، فهو بمعنى الطلب، وذلك أنها تتكسب بالفجور والفاحشة. ولهذا يقال الفرق بين الزنا والبغاء، ما الفرق؟ الزنا هو المعروف، والبغاء ما كان بمقابل بأجرة، يعني واضح؟ الزنا بأجرة يقال له بغاء. وقوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وردت فيه في سبب النزول روايات متعددة، منها الصحيح ومنها الضعيف. ويكفينا ما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه من أن عبد الله بن أبي كان له جاريتان، واحدة يقال لها مسيكة والأخرى يقال لها أميمة، وكان يكرههن على البغاء ويأبين ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وذكر الفتيات هنا مناسب لذكر البغاء ولسبب النزول أيضا، فإن البغاء لا يقال للرجل بأنه بغي، وإنما يقال امرأة بغي، فهي التي تفجر بأجرة. وإلا فإنه لا يجوز أيضا أن يكره مملوكه على الزنا. ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصن، تحصن المقصود به العفاف. لكن هنا يرد سؤال، وهو أن مفهوم المخالفة في هذه الآية هل هو معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. هو في الأصل مفهوم المخالفة حجة، واضح؟ معروف المفهوم. فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهوم المخالفة أنها إن لم ترد التحصن فيجوز إكراهها على البغاء، ولا لا؟ هذا المفهوم، لا تكرهها على البغاء إن كانت تريد التحصن. مفهوم المخالفة إن لم ترد التحصن فلا بأس، فلا بأس بإكراهها. ولكن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، فهو أحد المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة ولا يكون حجة. في نحو 7 مواضع أو 8 لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. من هذه الحالة، وهي التي يسميها الأصوليون وفاق الواقع، موافقة الواقع، يعني أن تنزل الآية تتحدث عن واقع معين تصفه، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هل مفهوم المخالفة أنه يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين؟ يقول: أنا ما اتخذت الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نقول: لا، هذه الآية وإن نزلت في أناس اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لكن لا يجوز للإنسان أن يتخذ الكافرين أولياء مطلقا ولو مع المؤمنين، واضح؟ كما تدل عليه الأدلة الكثيرة. فهنا هل يجوز له أن يرخص لها في البغاء إن كانت لا تريد التحصن؟ الجواب: لا، لا يجوز له. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن كيف نجيب عن مفهوم المخالفة؟ نقول: هنا نزلت الآية على وفاق واقع معين، على وفاق واقع معين، فلا يحتج فيها بمفهوم المخالفة، كما قال صاحب المراقي: ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل النطق أو الحكم انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب. نعم، إلى أن قال: أو وفاق الواقع. نعم، هذا وفاق الواقع. وهذا له نظائر على كل حال، لكن إذا فهمت هذا القدر ينحل عنك هذا الإشكال، سواء كانت تطلب البغاء ترغب فيه أو لا ترغب، فلا يجوز له أن يمكنها من ذلك. أرادت التحصن أو لم ترد التحصن، طيب إذن فائدة هذا القيد إن أردنا تحصن هو فقط يوصف حالا واقعة نزلت الآية بسببها. وما مصلحة هذا الإنسان الذي يكرهها كعبد الله بن أبي على البغاء؟ كانوا يفعلونه لجملة من الأمور، منهم من يتكسب، لهذا جاء تعرفون الحديث في مهر البغي، نعم، وأن من المكاسب الخبيثة، فالرجل ربما يتكسب تجارة، يكون عنده إماء للفجور فيتكسب منهن، وقد يفعل ذلك لمعنى آخر، لكن المعنى الأساسي الأصلي أن البغاء هو الزنا بأجرة، فهو يطلب ما يقابل ذلك. لكن بعضهم قد يفعل هذا أيضا من أجل نجابة الولد أو لتكثير الأولاد، يعني هو يريد كما سبق أن أولاد الأمة هذه سيكونون مماليك له، فإذا جاءه رأى رجلا أعجبه ونحو ذلك، في ذكاء أو قوة، أو ربما جعله ينكح هذه الأمة يطأ هذه الأمة من أجل أن يأتي أولاد منه أو ليتاجر بهؤلاء الأولاد أصلا ويريد أن يكثر فيجعل الإماء يفجرنا. وقد يفعل ذلك من باب القرى لضيفه أو نحو ذلك فيقدم له أمته، كل هذه الأمور. لكن في الأصل أن البغاء هو الزنا بأجرة إن أردنا تحصنا، تريد العفاف. نعم. لا تكرهوا فتاتك من بغاء أردنا تحصنا. نعم.
أحسن الله. ما معنى قوله كانت لا بأس بها فتأبى؟
لا بأس بها يعني فيها خير وصلاح وعفاف، لأنها أسلمت فأبت ذلك. لا بأس بها فتأبى. نعم.
وقال مقاتل بن حيان بلغني والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كان يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصاري، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة. فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا. وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله تعالى
عفوا يعني هنا الآن ابن كثير رحمه الله خرج هذا المثال بتخريج من يعني جعله من الأحوال التي لا يعتبر فيها بمفهوم المخالفة، وهو أن ذلك بناء على الغالب الغالب، وما كان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لكن الأقرب والله أعلم هو ما ذكرت، أن هذا جاء بناء على وفاق واقع معين، لا أن ذلك خرج مخرج الغالب. وهل الغالب أن هؤلاء الإماء التي اعتدنا على الفجور أنها تأبى ذلك؟ ولهذا تعرفون أن الأمة في الحد على نصف الحرة، لماذا؟ لقلة شرفها، وفيما سبق في قوله تبارك وتعالى نعم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أن الغالب في المماليك خلاف الصلاح. نعم خلاف الصلاح. تفضل.
وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله تعالى تبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن.
مهر البغي وليس البغي، البغي يعني العدوان وال...
أحسن عليك. عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. وقوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإن علمتم فإن الله لهن، فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم.
أيه. وإثم نعم نعم.
وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة.
نعم يعني في قوله هنا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟
للمكرهات.
يوجد من قال غفور رحيم لمن أكرههن، وأن هذا فتح لباب التوبة، لكن هذا من أبعد ما يكون من الأقوال، وإنما هو غفور رحيم لهن، لأن المكره يكون غير مؤاخذ، الإكراه المعتبر طبعا. كما جاء هنا عن ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وفي قراءة لابن مسعود قراءة غير متواترة ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن. غفور رحيم لهن. نعم غفور رحيم لهن. وإثمهن على من أكرههن. هذه القراءة غير متواترة. نحن عرفنا مرارا أن القراءة غير المتواترة تفسر القراءة المتواترة، واضح. وأصلا هذا مفهوم ومعلوم أن ذلك يرجع إلى المكره وليس للمكره، هذا السيد مكره ويقول ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم لمن أكرههن، هذا جدير بالوعيد وليس بالوعد بالمغفرة. نعم تفضل.
ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا على الأمم الماضية وما حل بهم من مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى فجعلناها سلفا ومثلا للآخرين، وموعظة أي زاجر عن ارتكاب المآثم والمحارم، للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه.
نعم نعم. في قوله تبارك وتعالى ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، قال أي خبرا عن الأمم الماضية. ذكرنا في الكلام في رمضان على الأمثال في القرآن أن الكثيرين من أهل العلم يقولون بأن المثل، أن هذه المادة تدور على معنى الشبه، والمثيل هو النظير والشبيه. نعم. وأن المقصود الحال المشابهة، وبعضهم يقول الحال العجيبة أو الصفة العجيبة. طيب هنا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، نعم، ما هي الحال المشابهة؟ يمكن أن يرجع ذلك إلى ما ذكر في هذه السورة في أولها وفي غير ذلك من القرآن. يعني في هذه السورة ذكرت قصة الإفك، وهي نظير لما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن مثلا من خبر يوسف صلى الله عليه وسلم حيث اتهم بالفاحشة ثم كانت العاقبة بعد ذلك له، وكان ذلك رفعة في حقه فخرج من السجن إلى الملك. نعم. فهذا نظير ما قيل في عائشة رضي الله تعالى عنها ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. ويمكن أن يكون المراد بالمثل هنا الأمثال، لأن المثل جنس يصدق على الواحد والجمع جماعة، كما سبق أن اسم الجنس يصدق على الواحد والجماعة سواء ذكر مفردا أو مضافا، كما قال الله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، المقصود به الأطفال. نعم الأطفال. أو كان مضافا كقوله أو صديقكم، يعني أو أصدقائكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بالجمع، لا يعني لا تتخذوا عدوي يعني أعدائي، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. يكفي هذا. طيب عندكم سؤال في الإكراه؟ في الإكراه، في الإكراه، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن، ما الجواب؟ غفور رحيم. نعم. فالواسع هو الذي يوسع على من شاء في الرزق، وعليم يعلم بأحوال الخلق فلا يفوته من ذلك شيء، ومن حصل له رزق أو قدر عليه رزقه فليس ذلك بسبب غفلة عنه. لا 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 لا، هذا ومن يكرهن هذا شرط. أي ما الجواب؟ لا 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 لا، ومن يكرهن هذا شرط. ما هو الجواب؟ فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم. طيب نعم، هذا ما لا علاقة له بالآيات اللي نحن بصددها، وسبق الكلام على هذا المعنى في تفسير سورة الحج، وأن المراد كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، أن هذا وصف لحال هذا الإنسان حيث أن هلاكه محقق، هلاك هذا الإنسان محقق، وصف لهلاكه أن هلاكه محقق، كأنما خر من السماء، فمن خر من السماء فألقته الريح في مكان سحيق، أو تخطفته الطير قبل أن يصل إلى الأرض، فكل ذلك صائر إلى هلاك لا محيد عنه. هذا المقصود. نعم، باقي شيء؟ نعم، في كلام كثير في الكلام على المثل والشبه والشبيه، وقد ذكرته كثيرا، فصلت فيه كثيرا في رمضان، فيمكن أن ترجع الكلام فيه. لكن كثير من أهل العلم يقول إن لفظة المثل تدل على، تفسر بالشبه أو الشبيه أو فيها قدر من هذا، وهذا قال به كثير من المحققين. وهذا وإن كان الغالب في كثير من الصور، ولكنه عند التأمل ستبقى بعض المواضع لا تخلو من إشكال. قوله تبارك وتعالى مثلا: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، هل هذا معنى الشبيه؟ شبيه الجنة مثل. ستبقى بعض المواضع فيها إشكال. نعم، لما يذكر الله عز وجل أحوال الأمم المهلكة يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس مثلا. نعم، ما علاقة هذا بالشبه؟ بعض أهل العلم يحاول أن يركب هذا على هذا، فيقول الذهن يرجع من حال الواقع الموجود بعيد عن الله إلى حال أولئك الذين عصوا فأوقع بهم بأسه، فهذا وجه للارتباط والمشابهة. فهذا وإن تأتى في بعض الأمثلة بهذا النوع من الربط، ولكنه سيبقى في أمثلة أخرى ذكر فيها المثل فيها إشكال. أما تقريب المعنى بصورة حسية، نعم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فالقدر في المشابهة في هذا واضح. لكن الأمثال في القرآن أنواع وأشكال وصور، الأشياء التي أطلق عليها المثل والتشبيهات التي لم يذكر فيها لفظ المثل إلى غير ذلك. فهذه، ولهذا شيخ الإسلام وسع هذا المعنى كثيرا، فجعل لفظة المثل أمثال في القرآن يدخل فيها القصص، كل القصص، قصص الأنبياء والأمم المهلكة والمعذبة، كل هذه الأشياء جعلها داخلة في الأمثال، وإن لم يذكر فيها المثل أو الشبه أو الشبيه أو التشبيه أو غير ذلك، كل القصص جعلها من قبيل الأمثال، إضافة إلى الأمثال المضروبة والتشبيهات إلى آخره، فوسع المعنى كثيرا. وهذه الطريقة هي المخرج لحل كثير من الإشكالات، لكن ما يتبادر إلى الأذهان وما ركب فيها من تصور المثل في بعض إطلاقاته على سبيل الحصر أو يصعب معه إدراك هذا المعنى لدى الكثيرين، تحتاج إلى مزيد من التأمل، والله أعلم. طيب، يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه.